بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055168 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه التي يبوب عليها رحمه الله تعالى وغفر له. وقال وقد وانتهينا من كتاب التيمم ونبدأ بكتاب الحيض انتهينا من كتاب الغسل ونبدأ بكتاب الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. اشتمل هذا الحديث إخواني وأخواتي على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، نذكر بعضها وأهمها. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كنت أو كنا بسرف، سرف اسم موضع قريب من مكة. قولها أنا فستي، قول النبي عليه الصلاة والسلام لها أنا فستي يعني أجاءك دم الحيض، ويطلق النفاس على الحيض أيضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام أمر كتبه الله على بنات آدم، أي هذا أمر طبيعي، ولذلك يعرف العلماء الحيض بأنه دم جبلة وطبيعة. قولها ضحى عن نسائه أي ذبح عن زوجاته بالبقر أضحية في يوم عيد الأضحى المبارك، وقيل بأن معنى ضحى أي أهدى يعني الهدي، لأنهن كنا قارنات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في الحديث أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام فإن إحرامها لا يفسد، ولذلك ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة للكبرى ولا الصغرى. الوجه الثالث في هذا الحديث بيان أن دم الحيض يمنع الصلاة والطواف أيضا، ويمنع من الجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه أيضا يمنع من تلاوة القرآن، لكنه ما يمنع من بقية العبادات، والراجح بأنه لا يمنع من قراءة القرآن من دون مس للمصحف. قول الوجه الرابع في هذا الحديث دلالة على أن على جواز البكاء والحزن لفوات عبادة من العبادات أو لطاعة من الطاعات. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد. قول الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها أرجل، الترجيل هو تسريح شعر الرأس. الترجيل كنت أرجل، الترجيل هو تسريح شعر الرأس. قولها وأنا حائض يعني في حال كوني حائضا. الوجه الثاني فيه بيان أن الحائض طاهرة البدن، فيه بيان أن الحائض طاهرة البدن، ولذلك الحائض تقوم بتسريح شعر الغير مثلا والطبخ والتنظيف، وتمارس بقية حياتها بقية الأشياء في حياتها، لكنها ممنوعة من العبادات التي من شرطها الطهارة الكبرى مثل الصلاة والصيام مثلا ومس المصحف وغير ذلك مما سبق بيانه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت ترجل، يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كنت، أنها كانت ترجل، ترجل ذكر سبق ذكر معناه وهو تسريح شعر الرأس. قولها وهو حينئذ مجاور في المسجد، المجاورة هي لزوم المسجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد كثيرا، ومعلوم بأن غرفه تفتح على أبوابها على المسجد، ولهذا كان يدني رأسه إليها وهي في حجرتها وهو في المسجد وترجل شعره صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا في وقت اعتكافه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني في الحديث: جواز الاستعانة بالزوجة في الاغتسال وفي تسريح شعر الرأس حتى ولو كانت حائضا. الوجه الثالث فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو يده من المسجد لم يبطل اعتكافه. والوجه الرابع فيه استحباب تسريح شعر الرأس للرجل وما في معناه من الزينة. أيضا الوجه الأخير فيه الدليل على أن المباشرة المذكورة في قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إنما المراد بها الجماع، إنما المراد بها الجماع. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحاديث في هذا الباب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن أصلي الفريضة في السيارة من غير قيام واستقبال القبلة خشية خروج الوقت إلى حين الوصول للمنزل أو محل العمل؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة تصلى في وقتها، وذلك لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وموقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وانتهاء. والإنسان إذا كان مثلا في السيارة وضاق عليه الوقت بالنسبة للقيام، بالنسبة للصلاة واقفا أو قائما طبعا في المسجد أو خارج المسجد، ولم يجد بدا إلا من الصلاة داخل السيارة، مثل ما يحصل لبعض العمال الذين يركبون الباصات في الذهاب إلى عملهم، فالجواب نعم، يصلي جالسا إذا لم يستطع القيام في الباص أو في القطار، ويكون ممن اتقى الله تعالى على قدر استطاعته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول: هل يجوز دفع مال الزكاة للشخص يقول أعلم أنه مسرف ومبذر لكنه فقير؟
الحمد لله، بالنسبة لي مال الزكاة يعطى للفقراء والمساكين والغارمين وبقية الأصناف، لكن إذا كان هذا المستحق للزكاة مبذر ومسرف، فيمكن أن تولي شخص مثلا تقوم بدفع الزكاة إليه وهو يتولى الصرف عليه. فمثلا تقول لأخيه أو لعمه أو لصديقه أو لأخيك أنت مثلا، خذ هذه الزكاة واصرفها على حسب حاجة هذا الشخص من الضروريات والحاجيات، ولا تعطيها مباشرة، لأن هذا المال سيذهب هكذا مبذرا يعني متهاونا فيه. وهذا هو الحل، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحل في امرأة ستذهب للعمرة وتعلم أنها ستكون حائض في أيام العمرة، فهل يجوز لها أن تأخذ دواء لقطع الدورة وتعتمر، أو ما الذي يجب عليها أن تفعل فيها في مثل هذه الحال؟
الحمد لله، إذا كانت المرأة ناوية العمرة وهي تعلم من حالها بأن الدورة ستنزل عليها، وقد حجزت مثلا طيران والفنادق، وربما تتخسر مثلا لو أنها يعني لو أنها مثلا تراجعت عن الذهاب، نعم يجوز لها أن تأخذ دواء مباحا يقطع عليها الدورة الشهرية، والحمد لله تذهب وتعتبر. وأما إذا اعتقدت بأنها ممكن تبقى هناك حتى ولو نزلت عليها الدورة تبقى أيام حتى تطهر، فلا تأخذ، لا تأخذ، لأن المسألة فيها خلاف، لا تأخذ شيء من الحبوب، وإنما تذهب وتحرم من الميقات حتى لو كانت حائضا، وتنتظر حتى تطهر، ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها قدر أنملة، والحمد لله تكون قد تمت عمرتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا يفعل من أخذ مالا من شخص ويقول الآن لا أعرف مكان هذا الشخص، وهل هو موجود هنا في الدولة أو غادر الدولة، فكيف أتصرف في هذا المال؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا المال اشتغلت ذمتك به وأنت مطالب بسداده لصاحبه، وعليك بل يجب عليك أن تبذل كل وسيلة وأن تفعل كل حيلة وأن تجتهد في الوصول إليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا والله وصلت إلى قناعة ويأس، إذا وصلت إلى قناعة وباليأس من الوصول إليه وأنه من غير الممكن الحصول عليه، نعم تتصدق بهذا المال تنوي الأجر والثواب له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه الكلمة، نعم وسامة تفضل.
السلام عليكم شيخ حساب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة تفضل. الله يبارك فيك.
الله يحفظك، تحياتنا للشيخ عزيز.
الله يبارك،
الله يحييك، هلا وسهلا.
شيخنا بس إذا أسأل، إذا يعني بعض الأخوة يسألون عن الوضوء، بالآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو نفس الآية، بس يقول هو الأصل إنه بالآية إنه هو المسح مو الغسل.
نعم.
هذا السؤال الأول، إذا واضح.
واضح نعم.
إن شاء الله، بس إن شاء الله إذا واحد يعني تأخرت الصلاة، تأخر صلاته يعني وصل الوقت اللي منهي عنه الصلاة، مثلا اللي هي ويا الشروق، وهو يعني قاعد متأخر على صلاة الفجر، فوقت النهي هذا يعني هم يعني لازم ينتظر إلا تطلع الشمس يلا يقضي صلاة الفجر، أم لو يصليها بنفس الوقت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بوسامة، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. فضيلة الشيخ، سؤال بوسامة بالنسبة للوضوء، يقول ورد في الوضوء جاءت الآية التي بيّنت الوضوء، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقول المسح جاء هنا بالنسبة للرجل وليس الغسل، لماذا يقول في الوضوء نحن نغسل ولا نمسح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه الآية تسمى آية الوضوء، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم هنا معطوفة على واغسلوا، أرجلكم معطوفة على واغسلوا. والآية فيها قراءتان، قراءة النصب وقراءة الخفض اللي هي الجر، وهما قراءتان صحيحتان. قراءة النصب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون الرجل معطوفة على ماذا؟ على اليد وعلى الوجه الغسل. ورواية الخفض الذي هي الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون معطوفة على ماذا؟ على التي قبلها وهي المسح. لكن القرآن الذي يبينه ويفسره من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه ولم يكن يمسح عليهما إلا إذا كانتا مغطاتين. على هذا قال العلماء: رواية النصب أو عفوا قراءة النصب هي للغسل، وقراءة الخفض الجر هي للمسح إذا كانتا مغطاتين، مغطاتين، لأن المعلوم بأن المسح على الخفين لحادث فيها من قبيل التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، وأما إذا كانتا مغطيتين فكان يمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. هناك تفسير آخر لبعض العلماء يقول: لما كان الأصل في الوضوء عدم الإسراف في الماء، ومعلوم بأن المتوضئين في الغالب أنهم يسرفون في القدمين، فهنا جاءت رواية الخفض للتنبيه على مسألة التخفيف في استعمال الماء في القدمين، وقد ذكر هذا جمع من العلماء. لهذا أخي الفاضل، دل القرآن والسنة والإجماع على أن القدمين يغسلان إذا كانتا مكشوفتين، وأما إذا كانتا مغطاتين فإنه يمسح عليهما بعد أن يلبسهما على طهارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك يحفظك اخ محمد.
تفضل الشيخ عزيز فرحان الهلزي.
حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم. فضيله الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الاول: اذا ناس محتاجين وقالوا لي يعني ان نبى مبالغ من عندك تعيد شوي عليها لان ظروفنا صعبه، أنا عارف مثلا أن هذير ما يقدرون يرجعون لي المبلغ، إذا أنا عارف ظروف أنهم ما يقدرون يرجعون لي المبلغ، واحتسبت هذا المبلغ من الزكاة قدمته أنا، يجوز هذا الشيخ ولا لا؟ والسؤال الثاني: إذا الواحد ناوي أنه يعني يعتمر في الطائرة، يقول لك مثلا النداء اللي أنت قبل لتحاز الميقات، يقول لك بعد ربع ساعة يعني هذا الطائرة بتكون يعني حول الميقات، طيب أنا أقدر منه يقول لي هالكلام أقدر أقول لبيك اللهم عمره، ولا لازم مول أبقى يعني عندما نوصل بالضبط كذا؟ أنا خاف أني مثلا أتريى ربع ساعة وبعدين يروح علي الشيء وأنسى، ولا بس بغض الشيخ شوي يعلق على الأمر.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله. تحياك الله أخ بندر، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ بندر، تفضل.
الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
عندي واحد الله يسلمك أعطاني مبلغ، ومبلغ من الزكاة، من زكاة المال، وكان يبغيني أطلع هذا المبلغ، وأنا سافرت العمرة في هذا، والعلم عند الله في أيام العشر يعني يا المبلغ فقط عن مخباي أو أن أخذ من مخباي، أنا مش ما أقدر أحط بنتي، وصراحة من رجعت أنا ما بلغت الشخص هذا، فالأغلب أنه أخذ المبلغ، يعني حصلت أثر أن المبلغ يعني انشل من المخبة من عندي. فما بلغت الشخص هذا الموضوع وطلعت عنه الألفين هذين اللي هو أعطاني إياها، أنا طلعتهن من مقبل فلوسي، أنا طلعتهن عن الريان هذا. فهل هذا يجوز شيخ أو كيف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بندر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. وعمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، الله يحفظك.
الله يحفظكم. والله في صلاة الجماعة دعاء الاستفتاح والاستعاذة أقرأهم بعد التكبيرة مباشرة أم أنتظر حتى ينتهي الإمام من الفاتحة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا كنت مسبوق وصلت في التشهد في الأوسط عند القيام للركعة الثالثة، هل أقرأ الاستفتاح والاستعاذة أم لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو أسامة، يقول إذا تأخر في الصلاة مثلا كان نائم واستيقظ وقت النهي، فيقول وقت الشروق، هل يصلي مباشرة أو ينتظر؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث يشير إلى أن المقصود بالصلاة صلاة الفريضة، لأن فيها كفارة بخلاف صلاة النافلة. لهذا أخ الفاضل لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليها في وقت دون وقت، إنما كفارته أن تقوم فتصليها مباشرة حتى ولو كان في وقت النهي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول شخص محتاج وأراد يقول مني مبلغ من المال قرض، ويقول أنا أعرف أن هذا الشخص لا يستطيع إرجاع هذا المبلغ، فأعطيته المبلغ ونويت بذلك أن أحتسبه من الزكاة، ويكون هذا الأمر يعني أقدم الزكاة، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، ما دام أنك نويت أنها زكاة نعم، وعليك أن تخبره بذلك، تقول له هذه زكاة أو هذه لا ترجعها، قل هذا الكلام، هذا حقك ولا ترجع، حتى يفهم بأن هذه ليس قرض، لأنه إذا قبضها بنية أنها قرض، فلذلك تخبره بهذا، ويجوز تقديم الزكاة على وقتها في قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول المسافر بالطائرة للعمرة قبل الوصول للميقات بربع ساعة تقريبا، يخبر بأنه يعني سيكون على الميقات بعد ربع ساعة ونصف ساعة، فيقول هل أستطيع من سماعي للنداء أن ألبس ملابس الإحرام وأنوي العمرة مباشرة، أو يجب علي أن أنتظر حتى أصل على الميقات؟ فيقول أخاف إن انتظرت أني أنسى مثلا وأتجاوز الميقات من غير إحرام.
الحمد لله أخي الفاضل، أنت يجوز لك أن تلبس الإحرام وأنت في بيتك وأنت في المطار قبل أن تقلع الطائرة، هذا يسمى لباس الإحرام، ليس له علاقة بالإحرام. فأنت يا أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن تبادر وأن تسارع إلى لبس الإحرام، إذا قال المضيف سيكون هناك ربع ساعة عجل وأسرع، لأن الطيران هذا سريع جدا، المرور هذا على الميقات قد يكون أقل من ذلك، لهذا أنا أنصحك أن تلبس في المطار أو تلبس في بيتك، فإذا اقتربت من الميقات تنوي بقلبك أن هذه عمرة، ثم تلبي بلسانك تقول لبيك اللهم عمره، فأنت ليس شرطا أن تعتقد بأنه لازم تمر فوق الميقات، إذا مرت الطائرة من فوق الميقات وأنت ذهبت لتلبس ثياب الإحرام أحرمت من بعد الميقات، عليك دم، يكون عليك دم، فتنبه، يظهر الأخ السائل عنده مشكلة ما عرف يعني موضوع الميقات، لذلك أنا أنصح دائما أخواني أن يحرموا أن يلبسوا ثياب الإحرام في المطار أو في البيت، والحمد لله يكونوا مرتاحين ومستعدين، فإذا قال المضيف باقي ربع ساعة عن الميقات بعد 10 دقائق أن تقول لبيك اللهم عمره، لأنه يجوز تقديم التلبية قبل الميقات، تنوي بقلبك وتلبي بلسانك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ بندر يقول شخص أعطاني مبلغ من المال وقال هذه زكاة ووكلني أن أعطيها للفقراء، فيقول أنا سافرت ثم ضاع المال، ويقول لم أخبره أن المبلغ ضاع، ثم يقول أخرجت من مالي الخاص ووزعته على الفقراء، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، بل يجب عليك هذا الأمر وليس يجوز، لأنك أنت ضامن لهذا المبلغ. فإذا أعطاك شخص مبلغ وقال لك هذه زكاة وزعها، وأنت قبلتها وقبضتها، تضمنها إذا فرطت في حفظها. فأنت تقول بأنك سافرت، هذا نوع من أنواع التفريط. كان الواجب عليك أن تعيدها إليه أو تعطيها لشخص آخر يوزعها. أما وقد حصل ما حصل وقمت أنت بإخراج مبلغ مساوي للمبلغ الذي ضاع وأخرجته زكاة عن صاحبها، وإنما أنت ضمنت هذا لكونك فرطت في حفظها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعمر. نعم أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد تفضل.
أخوي لو سمعت عندي سؤال للشيخ الله يحفظه. أنا يعني أتساءل عن مسألة، أن الإنسان كل ما ينتهي من مشكلة أو أمر طارئ يتخلص منه أو ينتهي منه، بعد فترة تدخل عليه مشكلة ثانية. وعلى هذا الحال يعني شو أفضل نصيحة من الشيخ الله يحفظه؟
إن شاء الله.
شكرا.
زاك الله خير أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو عمر، يقول في صلاة الجماعة يقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة، يقول هل يكون بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة للأعمال في صلاة في الصلوات كلها، أولا النية، والنية محلها القلب، وهل تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام أم يجوز تقديمها على تكبيرة الإحرام؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن النية لابد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز تقديمها بيسير، يعني نية الصلاة، نية الصلاة ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، وهذه ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثالثا دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام، وله صيغ متعددة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رابعا الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه تقال مرة واحدة في أول الصلاة في الركعة الأولى فقط. خامسا البسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة تكررها بعد قراءة كل فاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولو لم تأتي بها لا شيء عليك. سادسا قراءة الفاتحة، تبدأ بقراءة الفاتحة. سابعا تبدأ بقراءة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، ثم بعد ذلك تركع. هذه ترتيب لمقدمة الصلاة التي قد يشكل على بعض الناس مسائلها، ولذلك تبين لنا من هذا الترتيب أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمسبوق، ويقول بعد التشهد الأوسط وقيامه للركعة الثالثة، هل يأتي بدعاء الاستفتاح مرة أخرى والاستعاذة؟
الحمد لله، الراجح من قول أهل العلم أن المسبوق، أن ما يدركه المسبوق أول الصلاة، والذي يقوم يقضيه هذا هو آخر الصلاة. على هذا لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما يأتي به في أول شيء حينما يدخل مع الإمام، يأتي بدعاء الاستفتاح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ ماجد يقول للإنسان يعني في هذه الحياة تأتيه مشاكل وهموم، يقول ثم تنتهي هذه المشكلة، ينتهي هذا الهم ويذهب، ثم يقول تأتي مشكلة أخرى، ويقول هكذا لا تنتهي المشاكل، فيريد منكم نصيحة.
الحمد لله، أولا أخي الفاضل لابد أن تعلم أنك في الدنيا ولست في الجنة، والله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والمعنى بأن هذه الدنيا في واقع الأمر هي دار ابتلاء، هي دار أعراض وأمراض ابتلاءات ومفاجآت وأحزان وأتراح، وما تصحو لأحد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في المائجد وتناري. فالذي يطلب من الحياة أن يكون سعيدا فيها على الدوام، هانئا فيها باستمرار، فقد طلب ما لا يكون، طلب ما لا يكون. لا بد أن تعلم هذه الحقيقة، ولا بد أن تعلم أخي الفاضل أنه ما من عين تطرف في هذه الدنيا إلا وفيها ابتلاء، ما من شخص في هذه الدنيا إلا وهو يبتلى. وهذه الابتلاءات يعني أنواع، تخف عند شخص وتكثر عند آخر وتتوسط عند آخر. أشخاص يبتلون مرة في حياتهم، أشخاص يبتلون باستمرار. هذه الدنيا بارك الله فيك. الأمر الثاني، من سنن الله تعالى الكونية القدرية الابتلاء كما ذكرت، ولهذا قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولذلك من سنن الله الكونية أن الله تعالى يبتلي عباده، قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا ربنا جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، فيخص في البلوى من يحب جل وعلا، وذلك لأجل أن يرفع من درجتهم ولأن يعلي من منازلهم ولأجل أن يكفر من خطيئاتهم. هذا فضل الله عز وجل. ولهذا أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو كانوا من أهل الابتلاء. لماذا؟ لأنهم يرون أهل الابتلاء في الدنيا يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، ما عليهم خطيئة، شوف لاحظ لا إله إلا الله. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. أمر الآخر أخي الفاضل، المسلم متى يمتحن؟ متى يختبر؟ في حال الغنى، في حال الصحة، في حال يعني الراحة والأمن والطمأنينة؟ لا، هذا الناس كلهم راضون عن الله في هذا، في هذه الحال كلهم راضون عن الله. يبتلى الإنسان ويختبر، يختبر حتى يظهر معدنه في هذه الابتلاءات، ليرى الله عز وجل المطيع من العاصي. قال جل وعلا: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب. ولهذا الابتلاءات هذه حقيقة يعني تكشف حال الإنسان، هل هو فعلا راض عن الله؟ هل هو مؤمن بالقدر؟ هل هو راض بالقضاء؟ هل هو فعلا يعلم بأن هذا الابتلاء إنما هو من الله عز وجل حتى يرى طاعته من عدم طاعته؟ المسألة الأخرى أخي الفاضل، كل هذا لا يمنعك من أنك تبحث عن الدواء، تبحث عن العلاج، تبحث تأخذ بالنصائح. يعني إذا الإنسان وقع في بلية ثم نجاه الله منها ثم بلية أخرى، لا بد أن يسأل. من الأسئلة أن تقول: أن هذا من وين هذا؟ يعني قد يكون من عندي نفسك أخي الفاضل، يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوب، فقد يكون عندك مظلمة لأحد، قد يكون عندك تقصير في شيء. هذا شيء من الأشياء اللي مهمة. الأمر الآخر، ولو لم يحصل شيء فهذا ابتلاء من الله عز وجل. انظر إلى قصص الأنبياء، ما من نبي إلا وأوذي، ما من نبي إلا وابتلي، ما من نبي إلا وحصل له شيء. طيب، هؤلاء الأنبياء مع أنهم صفوة الخلق، خلاصة البشر، وهم الذين اختارهم الله لرسالته ولتبليغ دينه،
ومع ذلك ابتلوا بلاء عظيما في أبدانهم، في أجسادهم، في أهليهم، في أولادهم، في نسائهم، في قومهم، ابتلوا بلاء عظيم ومع ذلك صبروا. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم ليرفع من درجاتهم وليعلم من منازلهم. ولا بأس أنك تستشير من تثق به، تقول والله أنا يعني المصائب علي باستمرار، المشاكل علي يعني ما تنقطع، لعله يرشدك إلى شيء أنت غائب عنك، أنت غائب عنك، وتختار يعني من أهل العلم الذي لديه نضوج ولديه سعة اطلاع. وأسأل الله تعالى، لا تنسى أخي الفاضل الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، والصدقة أيضا إذا كنت ذا مال، والحرص على النوافل من جميع العبادات. وفقك الله لكل خير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا خنس، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خنس، تفضل.
الله يحفظك. لو سمحت يا أخي، كان عندي استفسار عن التيمم. أنا وصديقي كنا نتكلم عن التيمم، فقال لي أنه يجوز لك أن تتيمم إذا مثلا وقت الصلاة قاربت على الانتهاء، ووضوء الانشغال في الوضوء يمكن أن يخرج وقت الصلاة عنك، فيمكن أن تتيمم وتصلي الصلاة قبل خروجها من وقتها. فهل هذا الكلام صحيح، وما الحكم في هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخنا، استسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يسلم شرف حياتنا لك وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي، جزاه الله خير. نشكره على يعني سعة صدره، وما شاء الله كلام يعني اللي يوصل للقلب، الله يحفظه إن شاء الله يا رب.
بارك الله خير، بارك الله فيك.
الله يسلم إن شاء الله. سلمك الله شيخ إسحاق. بعض الأسئلة عندي بخصوص الصلاة. دخلت أصلي مثلا صلاة المغرب، الإمام يعني كان في الركوع، بس أنا ما كنت يعني ما دخلت، ما ركزت على الإمام قام ولا ما قام. أنا ركعت نفس الوقت سمعت الله سمع الله لمن حمده، فقام من الركوع. بعدين أنا عرفت أن أنا فايتتني ركعة، يعني أديت الركعة، لقيت اللي على يساري الشخص اللي دخل معي صلى ركعتين زيادة يعني، فاستغربت قلت له ليش؟ قال أنا كنت أراقب الإمام وشفته يعني قام من الركوع. قلت له أنا والله ما شفته، أنا يعني ركعت وسمعت سمي الله محمد بعدين قمت. أنا بالي أنا يعني لحقت على ركعة، فما أعرف أنا اللي سويته صح ولا أنا لازم أراقب الإمام أشوفه، وإذا زحمه ما قدرت أشوفه شو الحل. هذا السؤال الأول شيخ إسحاق. السؤال الثاني، يوميتها أقوم يعني أكمل الركعة، الإمام سلم سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، هل أقدر أقوم من السلام الأول ولا لازم أنتظر لين يفرغ من السلام الثاني؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، سلمك الله شيخ إسحاق، الحين سمعت أن الأخ كان يتكلم عن تيمم، ذكرت أنا إذا الـ يعني المرأة يعني كانت متجهزة وميك أب والأمور هذه مال المكياج وهذا ونسيت تتوضأ، هل تقدر تتيمم؟ لأن لو توضت بيروح المكياج كله وتضطر إن مرة ثانية تسوي الأمور هاي مرة ثانية، فشو الأنسب يعني؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
مشكورين يا شيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيسى، تسمع إن شاء الله الرد. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله بالخير.
الله يمسيك بالعافية.
الله يعافيك. تحية لك وتحية لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحييك أبو أحمد، تفضل.
شيخ إسحاق، أنا عندي سؤال بالنسبة للرضاعة.
نعم.
رجل مرته رضعت بنت ثانية، اللي هاي البنت الثانية تصير بنت أخوه. أعتقد واضح السؤال. الآن البنت الأولى والثانية، هل الرضاع يشمل الجميع الأولاد مال المرضعة ولا مرضعة ثنتينهم ولا لا، ولا بس بين البنات ثنتين هذه؟ لا.
لو تعيد مرة أخرى أبو أحمد، امرأة أرضعت.
هذه مرة مرت أخوي أنا رضعت بنت أختي، هذه عندهم بنت وهذه عندهم بنت، بنتين رضعتهم. هذه الطرف الأولي عندهم أولاد وبنات، الطرف الثاني عندهم أولاد وبنات، هل الرضاع هذا بين البنت والبنت هل يشمل جميع ولا يشمل البنت هاي المرأة؟
هذه المرأة رضعت بنت أختي.
رضعت بنت، هي عندها بنت ورضعت بنت بنت حميها، يعني هذا الرجل عنده خت ومرته رضعت بنت الخت هذه.
نعم نعم نعم،
فاهم شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
هذه المرأة رضعت بنت جارهم فرضا يعني. هذه عندها بنت وهذه عندها بنت, رضعت بنتها وبنت جارتها.
واضح إن شاء الله.
لكن هذه عندها أولاد وبنات وهذه عندها أولاد وبنات. هل هذا الرضاع يعتبر كلهم أخوان ولا بس المرضعة بس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد, تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال خلاص. يقول إذا هل يجوز للشخص أن يتيمم إذا خاف أن يخرج وقت الصلاة إذا ذهب ليتوضأ؟
الحمد لله, بالنسبة لهذه المسألة فيها تفصيل. أولا إذا كان الشخص قد استيقظ من نومه ولم يكن مفرطا وبقي عن الوقت مقدار التيمم لا مقدار الوضوء, فهل يلجأ إلى الوضوء ولو فات الوقت أم يتيمم؟ الراجح من قول أهل العلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت, وذلك لتحصيل شرط من أهم شروط الصلاة. وأما إذا كان متساهلا متهاونا وأخر الصلاة حتى ضاق الوقت وهو يعتقد بأنه لو توضأ سيخرج الوقت ولو تيمم سيدرك ولو ركعة, فإنه يتيمم ويدرك ركعة لأنه عاصي من حيث الأصل بتساهله في تأخره في الصلاة. وهذا ينسحب أيضا على مسألة الاغتسال, فما دام أن الماء موجود أو قادر على استعماله حتى لو خرج الوقت فإنه يغتسل ابتداء, يغتسل ابتداء. أما إذا من كانت متساهلا متهاونا فإنه يتيمم حتى يدرك الوقت, أما إذا غلب على ظني بأنه لا يدرك الوقت فإنه يلجأ إلى الطهارة المائية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال بعيسى يسأل عن الصلاة المغرب, يقول دخلت والإمام في الركوع, فيقول ركعت ولم أرى الإمام هل قام أم لا, لكن يقول سمعته قال سمع الله لمن حمده بعد أن ركعت. فيقول في هذه الحال هل يجب علي أن انتبه إلى الإمام هل هو رفع أم لا, أم يكفي الصوت؟
الحمد لله, الواجب على المأموم أن يتيقن من حال الإمام, لأن غالب الأئمة وللأسف لا يقولون التسميع إلا بعد أن يستووا قياما, وهذا غلط. ولذلك قول سمع الله لمن حمده يبدأ من بداية حركة الإمام بالرفع من الركوع وينتهي باعتداله. ولهذا أنبه إخواني بأنهم ينتبهون بالنظر إلى الإمام, وبعض الأئمة والله الحمد يلتزم يعني هذا الهدي. فلذلك أخي الفاضل إذا أنت غلب على ظنك بأن الإمام أدركته راكعا ثم رفع حتى ولو بجزء يسير اطمأنيت فيه راكعا, الحمد لله أدركت الركوع وأدركت الركعة. أما إذا غلب على ظنك وأنت لك تجربة مع الإمام أو أنك ترى الإمام بأنه ما يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يستوي قائما, فإنك تقضي هذه الركعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يقوم إذا فاتت مثلا ركعة, هل يقوم بعد السلام الإمام فقط في يعني إذا سلم الإمام التسليم الأولى يقوم ويقضي ما عليه من ركعات, أو أنه ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين؟
الحمد لله, من كان مسبوقا ففاتته ركعة أو ركعتين أو أكثر فإنه لا يقوم بعدما يسلم الإمام التسليم الثاني, وإنما يقوم بعدما يسلم الإمام من الصلاة كاملا, وذلك بإكمال التسليمتين. وأما الاستعجال فخطأ, لأن هناك مذهبا فقهيا يرون بأن من قام بعد التسليم الأولى انقلبت صلاته إلى نافلة لأنه قام أثناء الصلاة, فينتبه الإنسان. والجمهور يرون بأن الصلاة صحيحة لأن التسليم الثاني سنة عنده.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن التيمم بالنسبة ل البعض من النساء, قد يعني هذه المرأة تحتاج إلى التيمم في حال وضعت المكياج, وخاصة يعني يحصل لنساء في الأعراس والمناسبات تضع المكياج وتدفع عليه مبلغ من المال وتأخذ وقت طويل ثم ينتقض وضوءها بعد ذلك, هل يجوز لها التيمم وإذا توضأت يعني ذهب كل هذا المكياج؟
الحمد لله, أولا يجب على كل امرأة أن يكون حرصها على الصلاة أكبر وأعظم من حرصها على الزينة والمكياج. ومن ذلك الوضوء قبل وضع المكياج، الوضوء قبل وضع المكياج، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يجب على المرأة أن يكون اهتمامه ويرتقي إلى هذا الأمر. المسألة الثانية بالنسبة للمرأة، إذا كانت متوضئة ثم وضعت المكياج وهي تعتقد بأنه ممكن أنها تحدث لأنها جرت عادتها بعدم تحملها مثلا يعني إمساك الوضوء، فلو أنها جمعت لا حرج في ذلك إذا كانت تعتقد بأن الوقت الثانية سيخرج إذا هي ما صلت الثانية مع الأولى، فتجمع العشاء مع المغرب أو العصر مع الظهر، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال في نهاية أراد أن لا يحرج أمته. المسألة الثالثة، إذا كانت المرأة قد وضعت المكياج على يعني وجهها وبدنها مثلا على الأجزاء التي توضع عليها ثم وهي على غير وضوء ثم دخل وقت الصلاة، يجب عليها أن تغسل هذا المكياج وأن تتوضأ وضوءا كاملا وأن تصلي فيه. لكن لو قال قائل هذا المكياج كلفها مبلغ مالي كبير جدا، مثل ما نسمع أن بعض النساء قد تذهب إلى الصالون وتستعد لحفلة زواج أو حفلة تخرج أو شيء من هذا القبيل وكلفها مبلغا ماليا، هل الآن لها أن تؤخر الصلاة إلى الثانية أو تنتقل إلى التيمم مثلا، وهل التيمم هذا لا يفسد عليها المكياج أم لا؟ هذه حقيقة فيها بحث، ولذلك أنا يعني ليس لي جواب في مثل هذا الأمر، لكن ممكن أن تؤخر الصلاة الثانية إلى الأولى إلى الثانية إذا كانت يعني في الوقت بعد ما تعود من مناسبتها تؤخرها، لا حرج في ذلك، أفضل من أن تنتقل إلى التيمم مع وجود الماء وعدم العجز عن استعماله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أحمد يقول امرأة أرضعت مع ابنتها بنت أو طفلة أخرى، فكيف تكون بالنسبة لها؟ هل هذه البنت يعني بالنسبة للمحرمية، هل هذه البنت تكون ابنة هذه المرأة؟ وبالنسبة لأخوات هذه البنت، هل يكون أخوات لأبناء هذه المرأة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للرضاع المحرم ما كان 5 رضعات في الحولين، وذلك لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وخمس رضعات كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، 5 رضعات مشبعات في الحولين يعني في السنتين. الأمر الثاني بالنسبة لهذه المرأة التي أرضعت البنت، أرضعت هذه البنت 5 رضعات في الحولين، أصبحت هذه البنت ابنتها من الرضاعة، وأصبحت ابنة لزوجها من الرضاعة، فهي ابنة لهم من الرضاعة، تحرم على زوجها على التأبيد لأن هذه ابنته، وأولاد هذه المرأة كلهم إخوان لها سواء كانوا كبارا أم صغارا، والذي رضع معها والذي لم يرضع معها، والذي كان موجودا أو كان لم يولد بعد، كل هؤلاء إخوان لها. بالنسبة لهذه البنت إخوانها ليس لهم علاقة، إخوان البنت ليس لهم علاقة، فلا تسر الحرمة حرمة الرضاعة إليهم، ولهذا يجوز لهذه المرأة التي أرضعت هذه البنت أن تزوج ولد من أولادها لأخت هذه البنت، ويجوز أيضا أن تزوج ابنتها لأخ لهذه البنت. لماذا؟ لأن ليس له علاقة، ليس له علاقة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت المسجد وجدت الجماعة قد انتهوا من الصلاة، ووجدت شخص يقضي ما عليه من ركعات، فيقول تممت به فبدأ يقرأ، لكن يقول بدأ يقرأ من منتصف الفاتحة.
الحمد لله. لعل الأخ السائل يقول بأنه دخل مع رجل يصلي، وهذا فيما يظهر أنه بدأ الفاتحة سرا، فلما شعر بوجود شخص يقتدي به رفع صوته، لذلك لا حرج في ذلك، هو يصلي سرا أو يسمع نفسه، فلما شكلت جماعة معه في الصلاة رفع صوته فقد أحسن ولا شيء عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل قراءة القرآن من الأجهزة الإلكترونية له نفس أجر القراءة من المصحف؟
الحمد لله الجواب نعم. القراءة من المصحف ومن التفسير ومن المحمول ومن الجوال ومن الكمبيوتر ومن أي وسيلة من الوسائل، لأن المقصود قراءة القرآن. الوسائل هذه المتنوعة المتعددة كلها يحصل الإنسان فيها الأجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول هل قراءة الورد من المصحف نظرا في المصحف أفضل من قراءته حفظا؟
الحمد لله، هذا يرجع حقيقة إلى مصلحة قلب القارئ. فإذا كان القارئ يقول أنا إذا قرأت ونظرت في المصحف شعرت بخشوع وشعرت بكذا وشعرت بكذا، يكون أفضل. وأما إذا قال لا أنا من حفظي يكون أصلح لقلبي، يفعل هذا. المقصود أن الأمر سواء، لكن ينظر في الأصلح لقلبه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في صلاة السنة إذا نسيت وقمت إلى ثالثة ماذا أفعل؟
الحمد لله، من صلى صلاة السنة ركعتين ثم قام إلى الثالثة نسيانا وجب عليه أن يرجع ويجلس للتشهد ويسجد للسهو، ولا يجوز له أن يستمر في قيامه لأنه أخطأ وزاد في الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.